ذاك رب في جذور الأرض يعرف الزمان الأرض يعرف الزمان ذكراك مغفرة الأمة
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا. شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. دعوات مقدسية للاعتكاف في الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين. في اليوم العالمي للاجئين تقرير يرقب أكثر من 6 ملايين فلسطيني في المخيمات. أربعة أسرى يخوضون معركة لمعاء الخاوية والأسير عواودة يدخل في غيبوبة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية قوة الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته واستمعوا لشروحات حول الهيكل المزعوم. وأطلقت دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد الأقصى خلال العشر الأوائل من ذي الحجة بدءا من يوم الخميس الذي وافق 30 من حزيران الجاري وحتى عيد الأضحى المبارك. رصد تقرير فلسطيني رسمي معاناة أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات الأونروا في المخيمات. وذكر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق اليوم أن أكثر من 28% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في 58 مخيما رسميا تابعا للأونروا. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
شكلت النكبة الفلسطينية أكبر عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرون، حيث شرد ما يقارب عن 800,000 فلسطيني قسرا من قراهم ومدنهم بقوة السلاح والتهديد من العصابات الصهيونية. فمنذ العام 48 توزع اللاجئون الفلسطينيون على الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، أبرزها لبنان وسوريا والأردن، بواقع 10 مخيمات في الأردن و9 مخيمات في سوريا و12 مخيما في لبنان و19 مخيما في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة. وبلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم حتى نهاية العام الماضي نحو 14 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ النكبة. وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان بلغ نهاية العام الماضي في الضفة الغربية والقدس 3,200,000 نسمة ونحو 1,100,000 نسمة في قطاع غزة. ورغم التطهير العرقي الذي تمارسه سلطات الاحتلال، يتمسك اللاجئون الفلسطينيون في الشتات بحق العودة إلى بلدهم والتي كفلتها قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة، ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 48 الذي جاء في المادة 13 منه أن لكل إنسان الحق في العودة إلى بلاده، كما أكدت ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرار الجمعية الذي نص على الآتي: تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم. ولم تنتهي مأساة اللاجئين بالنكبة الفلسطينية عام 48، بل تبعها نكبات أخرى، مرورا بنكسة عام 67 التي شردت نحو 200,000 فلسطيني، وصولا إلى ما تنوي سلطات الاحتلال فعله بضم الأغوار الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال نكبة جديدة بدأت فصولها بإعلان ما تسمى صفقة القرن، التي تعمل على تصفية قضية اللاجئين وتنكر حق العودة وتقرير المصير.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل 4 أسرى داخل سجون الاحتلال الإضراب المفتوح عن الطعام وسط تدهور خطير في صحة الأسير خليل عوودة. وقال والد الأسير إن نجله المضرب عن الطعام منذ 110 أيام دخل في غيبوبة مفاجئة، فيما أفاد نادي الأسير أن عوابدة محتجز في مستشفى أساف هاروفي بوضع صحي خطير. وفي السياق نفسه، يواصل الأسير محمد نوار إضرابه عن الطعام منذ 7 أيام رفضا لاستمرار عزله المتواصل منذ 11 شهرا. هذا ويواصل الأسير إدريان إضرابه عن الطعام لليوم 75 رفضا لاعتقاله الإداري، فيما بلغ الأسير زكريا زبيدي يومه 15 إسنادا للأسيرين عوودة وريان. زميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
في غيبوبة يرقد الأسير خليل عوودة بعد أن دخل إضرابه عن الطعام يومه 110. الأسير عوودة أصبح في حالة صحية خطيرة جدا يتكتم الاحتلال الإسرائيلي عن تفاصيلها.
صار الوضع يخوف، وبشرب السوائل بصير خوف على الكلى، في ألم عنده على الخواصر، في بقع من قلة السوائل، في بقع بظهر على رجليه سود. هذا كله بدلل على أنه في إشي عنده نواقص. الفحوصات اللي سواهم ولا إشي طبيعي.
ملامح وجه الأسير عوودة تختفي وتتلاشى مع بروز تفاصيل العظام على وجنتيه وتساقط شعر رأسه بعد أن تناقص وزنه حتى وصل إلى 45 كيلوغراما بحسب وصف المحامين.
خليل يعني ما قدر يكتب رسالة، خليل ما قدر يحكي حتى مع المحامي. فجأت إنه يعني حتى المحامي نفسه بيحكي لي إنه يعني خليل وضعه جدا صعب، في مراحل متقطعة من الغيبوبة، فقدان للوعي، ما بيقدر على الكلام نهائيا، نقصان شديد في المعادن والأملاح والبوتاسيوم، ما بيقدر يحكي، ما بيقدر يشوف حتى أمامه.
العائلة تعيش حالة من القلق والخوف والترقب لوضع ابنها الصعب، في وقت تصوم إدارة مصلحة السجون الاحتلال آذانها عن سماع مطالبه وتغمض عيونها في وجه المناشدات الإنسانية لإنهاء اعتقاله الإداري غير القانوني بحسب المواثيق الدولية والإنسانية.
ونتابع في ملف الأسرى، حيث طالب أهل الأسرى خلال اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر السالب الأحمر في غزة بوقف الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق أبنائهم داخل السجون. الزميل تيسير عسقول والتقرير التالي.
في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي يعلو صوت مظلومية ذوي الأسرى عاليا في اعتصامهم الأسبوعي داخل مقر الصليب الأحمر في غزة للمطالبة بحق أبنائهم بالحرية ورفع الظلم عنهم داخل سجون الاحتلال. والد الأسير محمد الحلبي جاء لإدانة التهم الموجهة لنجله في محكمة الاحتلال في جلسة محاكمة حملت الرقم 170.
الاتهامات وكل الاتهامات كانت اتهامات باطلة لمحمد. لماذا؟ لأنه لم يقبل بصفقة، هم 6 سنوات يعني يساوموه على صفقة ويعترف على أي تهمة ويخرج من السجن، لكنه رفض، فكانت المحكمة محكمة انتقامية في محمد. احنا بنطالب يعني كل المجتمع الدولي أن يقف ضد يعني هذه الممارسات الإسرائيلية اللي بتحدث مش لمحمد لوحده، لكل الأسرى.
قضية الأسير أحمد مناصرة كانت حاضرة، ضوء الأسرى طالبوا بإنهاء معاناته بعد اعتقاله وهو طفل، ولا زال يعاني من سياسات الاحتلال العنصرية الانتقامية، كما ولم تغب أيضا قضية الأسيرين المضربين عن الطعام رائد ريان وخليل عواودة عن المشهد، حيث طالب الحضور المجتمع الدولي بتدخله لرفع الظلم عنهم.
اليوم نوجه مجموعة من الرسائل إلى المجتمع الدولي لإنقاذ حياة الأسير الذي اعتقل طفلا أحمد مناصرة، والذي يعاني من السياسات الانتقامية العدوانية، إلى جانب أننا نخاطب المجتمع الدولي بضرورة القيام بخطوات جادة وحقيقية من أجل إنقاذ حياة الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان.
انتهاكات عدة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى داخل المعتقلات، حيث يتعرضون لهجمة منظمة تطال منيح الحياة كافة، إلى جانب ممارسة أساليب التعذيب المحرمة دوليا وانعدام الرعاية الطبية.
الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينية هي كثيرة الأوجه وكثيرة الصور، منها موضوع عدم تقديم الدواء والعلاج المناسب للأسرى المرضى في سجون الاحتلال، ونموذج إلى ذلك هو الأخ ناصر أبو حميد الذي يكابد مرض السرطان. وانتهاكات أخرى تتمثل بالاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، ويوجد نموذج للمضربين عن الطعام حتى يتم إنهاء هذا الملف مثل خليل عواودة ورائد ريان.
ما زالت العدالة الدولية غائبة أمام يعانيه الأسرى داخل سجون الاحتلال، أمر يشجع الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب مزيد من الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.
يتهدد العائلات في التجمعات البدوية بمحافظة القدس خطر الإخلاء والتهجير القسري من منازلهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين لصالح التوسع الاستيطاني. الزميلة رايا البديري والتقرير التالي.
بدو القدس أو عرب الجهلين هم من هجروا عام 1951 من النقب ولجأوا إلى الضفة، ومنهم تجمع أبو داهوك البدوي في منطقة الخان الأحمر بين مدينتي القدس وأريحة، والذي لا يزال سكانه مهددين من قبل الاحتلال لإخلائه كما غيره من التجمعات البدوية الأخرى.
إيه، لأنه هناك كانت فيه التجنيد الإجباري، ففي شيوخ من القبائل من النقب ختمت على أبناء تدخل للجيش وبقيت. وادي الكلت مياه طبيعية من هون مناطق شاسعة على الراعي، من هون للقدس لمركز تسويق هي نص ساعة بالسيارة، لكن الأراضي هذه ليست أراضي فاضية وليست أراضي فارغة، إنما هي أراضي لقرى فلسطينية من حزمة، عناتة، العسوية، العزرية، كلها مناطق فلسطينية.
26 تجمعا بدويا في محافظة القدس يسكنها وفقا لمكتب الأمم المتحدة 4856 بدويا يواجهون ظروفا معيشية قاسية وتحديات يومية تتعلق بتقييد حركتهم وتحديد مساحات الرعي ومنع دخولهم إلى بعض المناطق القريبة من تجمعاتهم بذريعة تسميتها مناطق عسكرية، بالإضافة إلى تمرير أوامر عسكرية تسمح بهدم التجمعات وإخلائها سريعا ودون مراجعة قضائية.
مضايقات مستمرة وبناء المستوطنات وإغلاق مناطق شاسعة بحاجة محميات طبيعية وممنوع ممنوع البناء ممنوع ممنوع الترميم ممنوع الباس التنقل حتى التنقل ممنوع التنقل إذا رحلت من هون ممنوع ترجع لهون
من المستوطنين على الريان على الأطفال كل شيء على السكان كل شيء بعدين اقتصاديا سكروا المناطق أغلقوا علينا.
سلطات الاحتلال تهدف من تهجير بدو الخان الأحمر تنفيذ مخطط ما يسمى بإيوان الاستيطانية الذي يفصل الوحدة الجغرافية للضفة الغربية ويربط بين المستوطنات المحيطة بالقدس ويوسع مستوطنات معالي أدوميم.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية لليوم 14 على التوالي إغلاقها لمدخل قرية عبود شمالي غربي محافظة رام الله. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل عزة صبارنا.
عبود القرية التي يتفنن الاحتلال بعقابها ويمارس أبشع صور العنصرية على تلك القرية الآمنة 14 يوما متواصلا من إغلاق مدخلها الرئيس عبر بوابة حديدية بحجج لطالما تذرع الاحتلال باستخدامها عند عجزه وإفلاسه.
يوم 14 للإغلاق، وهذا الإغلاق أثر سلبا على القرية. أولا في عنا قطاع التعليم طلاب بيقدموا توجيهي في قاعات في رام الله وفي القرى المجاورة. اثنين على قطاع الموظفين الذين توجهون إلى رام الله إلى مراكز العمل، قطاع التجار، والأهم من ذلك القطاع الصحي.
طرق التفافية وأخرى ترابية وعرة تستغرق وقتا وجهدا أكبر، بات المواطنون مجبورين على سلوكها، وحتى مركبات الإسعاف التي تقل المرضى لم تسلم هي أيضا من العقاب.
أخذنا الصبح حجة ومرضش يفوتونا، تأخرنا جدا عليها، قعدت يعني حوالي نص ساعة على ساعة وأنا بحاول إني أزعك إني حاول أخش ولا أي حدا رضي يفتح لنا، ولفينا اللف وقت طويل جدا.
كيف تعامل معك الاحتلال؟
تعامل معي طبعا ما رضيش يفتح من مرة، ظل واقف بس يتفرج علي، ظلتني إني شغلت الزعكية وقلت له راح ياخد حالي خطرة وحالة تعبانة، شغلت زعكية ما رضيش يفتح من مرة نهائيا.
3000 نسمة داخل القرية مسهم العذاب والحصار اليومي ضمن نهج الإذلال والتنغيص على حياة المواطنين.
نظام الفصل العنصري دثر قديما وخارجيا لكنه بقي هنا في فلسطين. 3000 نسمة محاصرين داخل بيوتهم، وعلى بعد أمطار التسهيلات بالجملة للمستوطنين. حياة من الحصار والمعاناة اليومية.
وأخيرا اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا بعد أن دهمت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. ومن الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مصعب قفيشة وفياض شبانة ومحمد حسن علي عاشور ومحمد تيسير أبو تركي. مستمعينا في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. دعوات مقدسية للاعتكاف في الأقصى والتصدي لاقتحامات المستوطنين. في اليوم العالمي للاجئين تقرير يرقب أكثر من 6 ملايين فلسطيني في المخيمات. 4 أسرى يخوضون معركة لمعاء الخاوية، والأسير عواودة يدخل في غيبوبة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج عزم الصادقين ورسائل الجهاد الإسلامي. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين الأكارم عند فقراتنا في هذا البرنامج. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء غزة. بعدها سننتقل وإياكم ونستمع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا عن مناورة عزم الصادقين في غزة، وكذلك استضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ خضر حبيب. كما وسنسلط الضوء في نهاية لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن ندعوكم لمتابعة لقائنا في هذا البرنامج حتى النهاية، وفي البداية سننتقل مع حضراتكم إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء كريم.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. على وقع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة واستمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وشح التمويل لمشاريع الإعمار الدولية، أغلقت العديد من شركات المقاولات في قطاع غزة أبوابها، واضطر أصحابها إلى الهجرة بعدما تكبدوا الكثير من الخسائر. الأمر الذي ينذر بتوقف إعمار القطاع وانهيار قطاع الإنشاءات وازدياد نسبة العاطلين عن العمل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
شيئا فشيئا يزداد التدهور الحاصل في قطاع الإنشاءات والصناعات الفلسطينية مع استمرار الحصار والإغلاق وشح التمويل لمشاريع الإعمار الدولية، فضلا عن الأضرار التي خلفها كل عدوان. تدهور دفع بكثير من شركات المقاولات للهجرة أو الإغلاق في ظل توقف المشاريع وعدم مقدرتهم على الاستمرار في دفع أجور العمال والموظفين.
هناك كثير من أصحاب المصانع أغلق مصانعه ويفكر وفكر وهاجر، وليس هو يفكر بل منهم من هاجر خارج البلاد. نحن نسعى جاهدين لتثبيتهم في هذه الأرض، لأنه أنت تعلم الصناعة هي عمود الاقتصاد الفلسطيني، أو هي من تشغل أكبر نسبة من العمال.
أكثر من 300 شركة مقاولات كانت تعمل في قطاع غزة في ظل ظروف مأساوية، أغلقت العشرات منها مؤخرا على وقع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، إذ انخفضت أعداد العاملين فيها وفقا لاتحاد الصناعات الفلسطينية من 3000 عامل ويزيد إلى نحو 1800 عامل فقط.
توقيف المشاريع الدولية في السنوات الأخيرة، عدم تعويض القطاع الخاص، عدم إعادة إعمار المصانع التي دمرت في هذه الحروب، كل هذه العوامل أدت إلى انهيار في قطاع الصناعات الإنشائية وأيضا في باقي القطاعات الصناعية الأخرى. يعني هناك انهيار اقتصادي في قطاع غزة، هناك انهيار في القطاع الصناعي خاصة.
هذا التراجع الملحوظ الذي تجاوزت نسبته أكثر من 40% أضر بالاقتصاد الفلسطيني المتهالك أصلا، ورفع أعداد المتعطلين عن العمل لأكثر من 300,000، لترتفع معها نسبة البطالة ل 52% وفق آخر الإحصاءات.
انخفاض الإنتاجية في هذين القطاعين الحيويين أدى إلى المساهمة الكبيرة في ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة. اليوم نتحدث عن معدلات البطالة تتجاوز 52%، أكثر من 300,000 عاطل عن العمل.
انخفاض إنتاجية قطاع الإنشاءات في غزة بنسبة 15% من قدرتها التشغيلية في ظل استمرار إغلاق المصانع والشركات بات ينذر بانهيار كامل لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر عمود الاقتصاد الفلسطيني والمشغل الأكبر للقوى العاملة.
نشكر الزميل مراد نصر. وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب إغلاق العديد من المنشآت وفي مقدمتها شركات المقاولات، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب. نستمع معا.
سيد محمد، إذا أردنا أن نتحدث عن إغلاق شركات المقاولات في غزة، هناك العديد من التداعيات المباشرة من جهة البطالة وأيضا من جهة ضياع رأس المال. ما هي التداعيات الأخرى المترتبة على وقف هذه الشركات؟
يعني أولا نحن لا نتحدث عن قطاع اقتصادي هامشي ولا نتحدث عن مؤسسة صغيرة أو قطاع بسيط في الاقتصاد الفلسطيني. نحن نتحدث عن قطاع مهم واستراتيجي يساهم بما يزيد عن 27% من الناتج القومي الفلسطيني، يشغل ما يزيد عن 60-70 ألف فرصة عمل. نحن نتحدث عن مئات الشركات، نتحدث عن ركيزة أساسية في إعادة بناء وإعمار قطاع غزة وتأمين المشاريع الحيوية والإسكانية للمواطن الفلسطيني في غزة.
نعم،
الحديث عن التداعيات هو حديث خطير، وأولى هذه التداعيات تعاظم فرص ازدياد نسب البطالة في الأراضي الفلسطينية وتحديدا داخل قطاع غزة. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 300 ألف عاطل عن العمل، منهم تقريبا 50 ألف عاطل عن العمل هم من عمال ومن أصحاب فرص العمل داخل قطاع الصناعات الإنشائية والشركات المقاولات. نحن أمام انهيار ليس فقط في قطاع المقاولات، حتى تكون الأمور واضحة.
نعم،
قطاع المقاولات يتبع لديه العشرات من الحرف والصناعات المحلية اليدوية الخشبية المعدنية الهندسية الألمنيوم الكهرباء الصرف الصحي، كل هذه الصناعات والحرف إذا ما انهار هذا القطاع فهناك سلسلة كلعبة الدومينو تنهار تلقائيا في كل القطاعات وفي كل الحرف والصناعات الفلسطينية في غزة. وبالتالي لدينا سلسلة طويلة من الانعكاسات الخطيرة التي إذا ما استمر هذا الواقع على ما هو عليه فنحن أمام حالة انهيار متوالية أو متتالية في كل القطاعات الحرفية والصناعية والخدمية التي تتبع ما بعد عمل المقاولات والإنشاءات في قطاع غزة.
ولكن سيد محمد، القطاع كان موعود دائما بمشاريع من قبل الأمم المتحدة وغيرها، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، ما هو المطلوب فعليا لإبقاء قطاع المقاولات واقفا على رجليه؟
دعنا نكون متفقين على أن الوعود الدولية تبقى في إطار الوعود الدولية، ولا يمكن للفلسطيني أن يلزم العالم بتنفيذ هذه الوعود. لكن لنتحدث عن الحقيقة الصعبة التي تقتل هذا القطاع وتزيد في قتله وفي تدمير هذا القطاع، وهو أن لهذا القطاع مئات ملايين الشواكل حقوق خالصة تحتجزها وزارة المالية في رام الله ضمن ما يعرف باسترجاعات أو الإرجاعات الضريبية التي هي أموال مستحقة وحقوق خالصة للمقاول الفلسطيني. نحن نتحدث عن مئات ملايين الشواكل.
نعم،
هذه الأموال الطائلة إذا ما أعيدت من قبل وزارة المالية في السلطة الفلسطينية في رام الله إلى هذه الشركات فهي تشكل حاضنة آمنة لضمان عدم انهيار هذا القطاع، حتى لا نذهب بعيدا باتجاه التمويل الدولي والمنح الدولية والوعود في المؤتمرات هنا وهناك. دعنا نتحدث عن الأموال الحق الخالص لهؤلاء التي تحتجزها السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية، ولا تعيد هذه الأموال إلى الشركات وتعتبر عملية قرصنة تزيد في تدمير وتحطيم هذا القطاع، بما يسرع في عملية الموت السريع لمكونات هذا القطاع. المطلوب هو إمداد ليس الوعود.
نعم،
المالية والداعمة لهذا القطاع بقدر ما هو مطلوب استرجاع حقوق هذا القطاع ومن ثم الحديث عن الوعود.
محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم. عزم الصادقين ورسائل الجهاد الإسلامي محور حديثنا. إليكم التساؤلات التالية: ما الرسائل التي ستحملها مناورة عزم الصادقين في غزة؟ هل العدو هو المتلقي الوحيد لهذه الرسائل أم أن هناك جهات أخرى؟ وهل من خصوصية لتوقيت المناورة؟ وماذا عن مكانة القدس والأسرى؟ عزم الصادقين ورسائل الجهاد الإسلامي محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. انطلقت صباح الاثنين مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة تحت عنوان عزم الصادقين، بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. وكان الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة أكد أن المناورات تأتي استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة. وأضاف أبو حمزة أن المناورات ستنفذ على مدى أيام في قطاع غزة وستحاكي عمليات ميدانية متعددة بمشاركة تشكيلات عسكرية عدة أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية. وأشار أبو حمزة إلى أن هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجاهزية القتالية لدى مجاهدين، وتأكيدا لاستمرار المشوار الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة. قراءة مناورات سرايا القدس عزم الصادقين تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا في غزة رأفت عسلية.
عزم الصادقين، مناورة عسكرية لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت عنها السرايا في إطار رفع جهوزيتها لأي طارئ مع الاحتلال الصهيوني. حيث بدأت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مناورة عسكرية في قطاع غزة تستمر لعدة أيام. تلك المناورة التي بدأت في ساعات صباح اليوم، قال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة إن هذه المناورة ستجري داخل أراضي القطاع. وقال إن هذه المناورة تأتي استكمالا للإعداد والتجهيز واستعدادا لأي معركة مقبلة. أبو حمزة أكد أن المناورة ستحاكي عمليات ميدانية مختلفة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية لسرايا القدس أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية. تهدف المناورة وفق أبو حمزة إلى رفع الجهوزية القتالية لدى عناصر السرايا وللتأكيد على استمرار المشوار الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة. تزامنا مع هذه المناورة أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن وقف حركة الصيد ومنع دخول القوارب والمراكب بشتى أنواعها في المنطقة البحرية الممتدة من جنوب مدينة غزة وحتى نهاية الحدود البحرية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع. حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أكدت بأن هذه المناورة ستختبر مدى الجهوزية لدى أبناء سرايا القدس. وأكدت الحركة بأن ذراعها العسكري سرايا القدس سيواصل الإعداد والتجهيز تحسبا لأي معركة قادمة مع الاحتلال الصهيوني، مؤكدة بأن هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة المقارعة والقوة. محللون سياسيون أكدوا بأن المناورة تأتي في وقت حساس لا سيما في ظل استمرار العدوان الصهيوني على الضفة والقدس وفي ظل شن الاحتلال عدوان على قطاع غزة قبل عدة أيام تمثل بقصف عدد من مواقع المقاومة. وأكدوا بأن مناورة السرايا هي رسالة واضحة للحكومة الصهيونية ولقادة جيشها بأن المقاومة تتجهز ليوم لقاء قريب وأنها أنها قادرة على فرض معادلات القوة والرعب التي فرضتها في السابق.
نشكر جزيل الشكر الزميل رأفت عسلية مراسل إذاعة طهران في غزة، وعن مناورة عزم الصادقين مستمعين الأكارم التي تجريها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي فضيلة الشيخ خضر حبيب. أرحب بكم فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل الإخوة المستمعين.
حياكم الله وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق شيخنا الفاضل. ما أهمية مناورة عزم الصادقين لسرايا القدس لجهة الجهوزية والإعداد للمقاومة في المرحلة المقبلة ولجهة حدوث أي معارك مع الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نذكر أن هناك عدوان متواصل من قبل العدو المجرم على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني، في القدس، في المسجد الأقصى، في أحياء مدينة القدس، في الضفة الغربية، في الغور، بكل تأكيد هناك عدوان متواصل على شعبنا الفلسطيني، والعدو الصهيوني يعني يستخدم كل أساليبه، أساليبه القذرة والغير قانونية والغير إنسانية في إذلال شعبنا الفلسطيني. بكل تأكيد هناك انتفاضة كبيرة في الضفة الغربية، في جنين، في نابلس، في تركرن، في قلقيلية، في كل أماكن الاحتكاك هناك انتفاضة، وهناك عمل جهادي كبير في الضفة الغربية، وبكل تأكيد غزة هي رافعة المشروع الوطني الفلسطيني، وغزة بما تمتلك من قوة وبأس لابد أن تكون أيضا على قبة الاستعداد وعلى كامل الجهوزية لردع هذا العدو الصهيوني جنبا إلى جنب مع أهلنا في الضفة الغربية. فغزة غير مفصولة عن الساحات الأخرى التي يحاول العدو الصهيوني فصلها وتفكيك الجغرافيا الفلسطينية حتى يسهل عليه التحكم في هذه الجغرافيا وفي شعبنا الفلسطيني الأعزل والمستضعف.
نعم.
لذلك تأتي هذه المناورة عزم الصادقين لإرسال رسائل عديدة لهذا العدو المجرم أن المقاومة دائما على أرض الاستعداد، ودائما على استعداد أن تواجه العدو الصهيوني وتلقنه الدرس تلو الدرس. وبكل تأكيد نحن حقيقة يعني معنيين من خلال هذه المناورة الكبيرة التي يعني تنفذها سرايا القدس،
نعم،
إرسال رسائل واضحة لهذا العدو الصهيوني أنه إذا فكر في لحظة من اللحظات أن غزة معزولة عن الساحات الأخرى فهو واهم، وغزة بكل تأكيد ستنتصر لكل الشعب الفلسطيني،
نعم،
ولكل الجغرافيا الفلسطينية.
نعم. لأتساءل شيخنا الفاضل عن التوقيت للإعلان عن هذه المناورة، وطبعا أنتم أشرتم إلى رسائل الاحتلال، يعني رسائل لكل من يعنيه الأمر حول دور المقاومة، موقع المقاومة ليس على الصعيد العسكري فحسب بل والسياسي أيضا.
بكل تأكيد أيضا نحن على المستوى السياسي هذه المناورات لحماية الثوابت وحماية ثوابت القضية الفلسطينية والمحافظة على هذه القضية الفلسطينية، هذه القضية العادلة والمقدسة التي هي قضية أمة بأكملها. فبكل تأكيد هذه المقاومة تقف من خلف هذه الثوابت لتعطي رسائل أيضا لكل من يحاول العبث في هذه الثوابت والمس بهذه القضية العادلة والمقدسة. فبكل تأكيد هذه رسائل لكل المعنيين يعني في هذا الأمر، سواء العدو الصهيوني أو حتى الذين يحاولون الالتفاف على هذه القضية وعلى ثوابت هذه القضية.
نعم. والاحتلال كيف ينظر لهذه المناورة فضيلة الشيخ؟
بكل تأكيد العدو الصهيوني يعني غزة يحسب لها ألف حساب بما تعنيه غزة وما ترمز إليه غزة من مقاومة والعدو الصهيوني له تجربة كبيرة مع قطاع غزة، وآخر هذه التجارب التي جعلت يعني رأس العدو الصهيوني في الأرض هي معركة سيف القدس العظيمة التي حقيقة وحدت كل أبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة هذا العدو الصهيوني، التي جعلت هذا العدو يشعر بخطر وجودي على كيانه، ويشعر أن هذه القضية الفلسطينية رغم هذه العقود الطويلة والكثيرة على يعني هذه القضية، لكن هذه القضية يعني اليوم يعني يعاد ذكرها ويعاد ويرفع ذكرها مرة جديدة، وشعبنا الفلسطيني يؤكد على أن فلسطين كل فلسطين هي لشعبنا وجزء لا يتجزأ من أمتنا العربية والإسلامية.
نعم، وتساءل أيضا فضيلة الشيخ يعني في ظل المناورات التي تجريها فصائل المقاومة أو المواجهة مع الاحتلال كثيرا ما يرفع عنوان الردع، المناورة اليوم عزم الصادقين هل تقتصر على هذا العنوان الردع، أم أن المعركة أو لمعركة سيف القدس وأفرازاتها دور في تحديد وتوجيه رسائل المناورة هذا؟
يعني هذا من جانب، هي في جانب من جوانبها هي رسالة ردع لهذا العدو الصهيوني، ولكن هي رسالة جهوزية، وحتى تكون المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات، ونحن لا نأمن جانب هذا العدو المجرم المدجج بالسلاح والمدعوم من كل قوى الاستكبار العالمي. نحن نتوقع دائما أن يعني يحاول العدو الصهيوني الاعتداء، والاعتداء هو من طبع هذا الكيان وطبيعته عدوانية. فنحن حقيقة هذه رسالة أيضا، ونحن أمامنا مشروع كبير، مشروع تحرير هذه الأرض التي يدنسها هذا الاحتلال وتحرير القدس. نحن لم نهدأ ولم يعني تحط رحالنا إلا بإذن الله في مصر النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل على محمد.
فنحن نتجهز لهذه المعركة، ودائما المعركة المقاومة يجب أن تكون جاهزة لكل الاحتمالات.
نعم فضيلة الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله. التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وشكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم إلينا في هذا البرنامج. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
عائلة
عائلة قبلان واحدة من العائلات الفلسطينية التي أعطت لفلسطين 3 من أبنائها ولازالت على استعداد لإعطاء المزيد في سبيل تحريرها. هذه العائلة وكما غيرها الكثير من العائلات الفلسطينية رضعت حب الجهاد والنضال والمقاومة منذ سنوات التهجير الأولى، فكان لزاما عليها أن تدفع ضريبة الانتماء لهذا الوطن. فكان الأب الذي بدأ أولى مشواره في مقاومة المحتل منذ سنوات الاحتلال الأولى اعتقل في سجون الاحتلال وأصيب خلال محاولته زرع عبوة ناسفة خلال التصدي لإحدى عمليات الاقتحام الصهيونية إلى الشرق من مدينة خان يونس. على الدرب سار الأبناء وكما أبيهم الذي كتب الله له النجاة من استهداف صهيوني له لدى مقارعته المحتل، ومن الوالد إلى الأبناء سار الجميع على طريق ذات الشوكة، فكان الشهيد الأول فالثاني فالثالث ولا زالت على استعداد لتقديم المزيد. للمزيد حول الأشقاء الثلاث الشهداء وعائلة الشهداء نلتقي بشقيقهم ليحدثنا عن مشوار طويل من الجهاد والاستشهاد. بداية نتعرف عليك.
أنا أخوهم خالد قبلان.
نعم خالد، يعني ثلاثة أشقاء استشهدوا في المواجهة المفتوحة مع المحتل، ماذا عن الأجواء التي نشأ فيها الشهداء؟
نحن كبيت فلسطيني مناضل خرج من رحم المعاناة من الاحتلال، هجرنا في عام 48 من بلدنا الأصلي يافا. الوالد ربنا إن شاء الله يطول في عمره في عام 67 شارك مع الفدائيين، هو كان في جيش الشقيري وكان من ضمن الخلايا اللي شكلت الخلايا الأولى. فأثناء يوم 5 حزيران ذكرى مرور النكسة عام 67 انفجرت فيه عبوة ناسفة أثناء كان يزرعها في طريق عبسان فنسيلا ليوقف تقدم رتل الدبابات يوم الاجتياح، فانفجرت فيه العبوة هو واثنين معاه كمان، وشاء القدر أنه يبقى حي ولكن عانى ولا يزال يعاني. فالبيت الحمد لله مناضل، كثير من هذه الأسرة من أعمام وأخوال قضوا عشرات السنوات في سجون الاحتلال، فتربينا في هذا الجو النضالي والجو المفعم بالنضال والوطنية، فزرع فينا من الأساس الوالد والأقارب الأعمام والأخوال هذا الروح النضالية، مما يعني خلانا في جيل الشباب نقدم أرواحنا قربان للوطن.
خلينا نتحدث عن أخوتك يعني الشهداء وكيف تم استشهادهم، يعني ونبدأ واحدا واحدا. ماذا عن الشهيد الأول؟
طبعا نبدأ بأول شهيد، هو الشهيد جمال قبلان، استشهد بتاريخ 13/4/1984 بعد قيامه بعملية خطف حافلة مع 3 شباب آخرين من عائلة أبو جامع وأبو بركة. طبعا خطف الحافلة من تل أبيب لوسطى دير البلح، وسميت أنذاك العملية بعملية الباص 300. طبعا استشهد الشباب بعد قتلهم بدم بارد بعد إلقاء القبض عليهم أحياء. جمال رحمة الله عليه استشهد وعمره 19 سنة بعد ما أمضى سنة ونص في سجن السرايا، هو ومجموعة من الشباب خطط لاختطاف حافلة من أجل الإفراج عن الأسرى زملائه اللي قضى معهم في سجون الاحتلال، ولكن شاء القدر أن يستشهد ولم تنجح عملية التبادل.
ماذا بالنسبة للشهيد الثاني؟
ثاني الشهيد زكريا قبلان، وشاءت الأقدار تخيل أنه في نفس تاريخ استشهاد جمال استشهد زكريا في عام 1982، يعني تقريبا في ذكرى استشهاده 15/4/1992 استشهد زكريا، وبنفس العمر أيضا 19 سنة بنفس عمر جمال. وكان زكريا على الرغم من صغر سنه إلا أنه كان قائد مجموعات العاصفة على مستوى قطاع غزة في الانتفاضة الأولى، استشهد في كمين للوحدات الخاصة في منطقة عبسان الجديدة.
نعم خالد، يعني يريد تحكي لنا كيف استشهد زكريا.
استشهد كان مطارد ونصبوا له كمين في منطقة عبسان الصغيرة، يعني تم استدراجه أكيد عن طريق تعرف العملاء وعن طريق الناس اللي لا عندهم ضمير ولا عندهم أخلاق لا وطنية ولا حتى إنسانية، وكان الكمين موجود له. أطلقوا عليه النار دورية كاملة، كانت كاملة أطلقوا عليه النار لدرجة أنه ما كانش له يعني معالم لوجهه أو لجسده أثناء دفن.
نعم يعني خالد شقيق الشهداء، يعني تحدثنا عن جمال وزكريا، ننتقل الآن للحديث عن الشهيد الثالث شقيق يوسف، ماذا عنه وكيف استشهد؟
الثالث يوسف رحمة الله عليه في الانتفاضة الثانية في 15/2006، طبعا استشهد في منطقة الفرحين، كان بيزرع عبوة تحت البرج على الخط التحديد 67، وأنا شخصيا رحت استلمت الجثة مع الصليب الأحمر وكان بدون رأس نتيجة قذيفة أجته مباشر في رأسه، طبعا بنفس السن 19 سنة، يعني الثلاث شهداء لم يدخلوا عامهم العشرين قبل استشهاده.
نعم يعني أخوتك الثلاث استشهدوا وارتقوا إلى جنان الخلد بإذن الله، يعني هذه الأرواح التي ذهبت، يعني شو زرع داخل العائلة وماذا يدلل ارتقاء الأشقاء الثلاث؟
والله يعني زرع يعني التفاني لحب الوطن، وأنه إحنا يعني أقل شيء قدمناه اللي هو بيقدمه الإنسان لوطنه وكرامته واستعادة أرضه وعرضه، اللي هي النفس تقدم رخيصة في سبيل الوطن. يعني لازلنا احنا هذا لا يثنينا عن مواصلة النضال، وانا بحكيها بصدق ما زال اربعة من اخواني احياء جاهزين نقدم انفسنا قربانا للوطن من اجل تحريره، وحتى ابنائنا نزرع في نفوس ابنائنا صورهم، يعني هم جمال وزكريا ويوسف، احنا الاربع اخوان عندنا الابنائنا لدرجة مش عارفين اسمائهم، اسمهم زكريا وجمال ويوسف، وحتى خواتي يعني اصبح عندنا جمال وزكريا ويوسف حوالي 50 اسم، وهذول كلهم يعرفوا انهم يحملوا اسماء شهداء، وكلهم يعرفوا انهم يحملوا اسماء ابطال، وكل واحد نزرع في نفسه ونقول له انت لازم تصير مثل يوسف مثل جمال مثل زكريا، فمهما يعني الاحتلال فعلوا فينا ومهما يعني قتلوا منا إلا أنه إحنا نزيد إصرار وعزيمة حتى تحرير أرضنا إن شاء الله.
وهكذا لبت العائلة نداء الوطن، فلم تتوانى لحظة في تقديم الواجب فوق الإمكان، فصار جميعهم على ذات الدرب ليقدموا أرواحهم رخيصة لفلسطين، وليلتحقوا بقائمة طويلة من الشهداء العظام، وليخلدوا هناك في جنة عرضها السماوات والأرض بعد أن اصطفاهم الله. فهنيئا لكم الشهادة جمال زكريا ويوسف. Oh,
نعم مستمعينا الأكارم، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا هم الشهداء، هنيئا لكم الشهادة يا أعزائنا.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، خذك تا رفقاء ومحبين، رجع الخي يا عين لا تدمعين، خذك تا رفقاء ومحبين، رجع الخي يا يما غدرين وهالشاهين دمات ودرين علينا
نعم مستمعينا الأكارم، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك